وحفظوه ضبطوه وحفظوا تجويد طريقة القراءة، وإلا يمكن يقال ما هو الدليل على التجويد؟ هذا يغل وهذا يمد وهذا كذا وهذا مد منفصل وهذا متصل وهذا كلمة مثقل وهذا حرف مثقل وكذا وكذا والإخفاء والإدغام وكذا، فيقال هذه ما فيها أدلة، يعني في الغالب أنه ما فيها أدلة عن كل حكم. الإدغام ما هو دليله، الإظهار ما هو دليله، الإخفاء ما هو دليله، مد كذا ومد كذا ومد كذا، هذا تعنت بعض يعني المعاصرين ألف في هذا، يقول التجويد ليس له أصل وليس عليه دليل، يحتاج إلى أدلة وكذا. هذا فيه نوع تكلف تشدد ومبالغة في تقعر في طلب الدليل، ويعني أيضا هناك أشياء قد يناقش فيها وينازع فيها، لكن بالجملة التجويد نقله السلف جيلا عن جيل، يتلقاه كل جيل عن الجيل الذي قبله. فمثلا الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. أولا نقول جبريل سمعه من الله جل وعلا مباشرة من غير واسطة، فحفظه وأداه كما سمع. سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام فقرأه كما سمع. سمعه الصحابة رضي الله عنهم من محمد عليه الصلاة والسلام فقرأوه كما سمعوا، والتابعون سمعوه من الصحابة فقرأوه كما سمعوا. بن مسعود له تلاميذ منهم علقمة وغير والأسود وغيرهم سمعوا القرآن من الصحابة ودرسوه وتعلموه لفظا ومعنى فقرأوه كما سمعوا من الصحابة، وأتباع التابعين سمعوه من التابعين وهكذا. ولم يزل المسلمون يتلقون القرآن جيلا بعد جيل تلقي إلى يومنا هذا، ولا يكتفون بمجرد الكتابة في المصاحف بل يتلقونه سماعا. ثم بعد ذلك اصطلحوا وأثبتوا هذه الأشياء التي سمعوها، يعني زيادة ضبط، زيادة حفظ وزيادة تأكيد. فسمعوا مثلا الإدغام بغنة يقرأ هكذا فأثبتوه، وجعلوا تلك القواعد التي اصطلح عليها بعد ذلك سميت قواعد التجويد. سمع الإدغام هكذا يقرأ، والإظهار هكذا يقرأ، والإخفاء هكذا يقرأ، وبقية أحكام التجويد. فسجل وأثبتوا ما سمعوا، ما يحتاج يقول ما هو الدليل على هذا. الدليل هو السماع والتلقي جيلا بعد جيل. كذلك السجدات تلقوها من الصحابة رضي الله عنهم فأثبتوها ووضعوها في المصاحف، وضع فوق خط وسجدة وكذا، فهذه تلقيت من السماع جيلا بعد جيل. لكن مع ذلك فيها حديث ثابتة كما سيأتي في الصحيح وبعضها في غير الصحيح، وما لم يرد في حديث كما تقدم إما يظهر عن الصحابة وإما يكفي هذا التلقي. هنا يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه. هذا يدل على صحة، يعني في قصة تسمى قصة الغرانيق. هذه القصة يعني خلاصة هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ سورة النجم، يعني قال رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أنا لما قرأ إلى هنا يعني هذه القصة يقال أنه قرأ مع ذلك تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لا ترتجى. ذكر بعض المفسرين هذه القصة ولكن حكم عليها بعضهم بالوضع وأنها كذب وليس لها أصل. نقول هذا صحيح من جهة أنها ليس لها سند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ تلك الكلمات، لكن ليس معنى هذا أن ليس لها أصل بالجملة وأن ليس لها أصل البتة. أنا أقول من جهة كون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هاتين الكلمتين والجملتين نقول هذا صحيح ليس له أصل وليس له سند صحيح. وذلك حكم عليهم الحكم كابن العربي وغيره بالبطلان والوضع وابن حزم كذلك. وبعضهم ألف في هذا نصب المجانيق للنسف قصة الغرانيق وبينوا أنها باطلة. لكن هل معنى هذا أنها لا أصل لها؟ البتة الجواب لا، أصل الحادثة أو الحادثة لها أصل، لكنه لم يثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت أيضا نفس الكلمات. نقول لا نستطيع أن نجزم بأنها هي التي وقعت. عندنا أمران، هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. الأمر الثاني، هل الذي وقع نفس الكلمات؟ نقول هذا محتمل، أن نفس الكلمات يحتمل غيره، لكن الذي نجزم به أنه وقع شيء في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يدل عليه قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآن سورة آيات الحج هذه تدل على أن هناك شيئا، ألقي، ما هو؟ قد يكون تلك الكلمات اللي جاءت في هذه القصة الضعيفة، وقد لا تكون كلمات أخرى، لكن المهم أن الشيطان ألقى شيئا بصوت مسموع. طيب هذا الحديث يدل على صحة ذلك، كيف هذا؟ لأنهم الجواب نقول لأن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعلهم يسجدون، لأنه هنا واضح أنهم سجدوا، وسجد فيها أي النبي عليه الصلاة والسلام، وسجد من معه، وفي بعض الألفاظ سجد المسلمون والمشركون كما سيذكر المؤلف بعد قليل. إذن هنا الآن الحديث دل على أن المشركين سجدوا، ما الذي جعل المشركين يسجدون؟ هل أسلموا بهذا السجود؟ الجواب لا، لم يسلموا. إذن ما هو سبب سجود المشركين؟ هو هذه الكلمات، أن الشيطان ألقى تلك الكلمات فظنوا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك، قالوا إن محمدا قد مدح آلهتنا، فلا مانع أن نسجد وأن نتبعه، لأنهم عرضوا عليهم أن يعبد إلههم سنة ويعبدون إلههم سنة، فأنزل الله تعالى سورة الكافرون، ففرحوا بهذا وسجدوا. على كل حال الآيات والحديث النجم وهذا الحديث يدل على أن القصة لها أصل، لكن الباطل الذي يرد هو أن القصة فيها أن الذي قرأ تلك الكلمات هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، لأن القصة باطلة، ولأن الآيات آيات الحج دلت على أن الذي ألقاه هو الشيطان، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جرت على لسانه بدون قصد بدون أن يشعر، فهذا غير صحيح، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والشيطان يمكن أن يتكلم بصوت مسموع، فإنه حصل أن صاح يوم بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقبة الثانية، صاح بصوت مسموع قال: يا أهل الجباجب، يعني أهل منى، هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ تكلم بصوت عالي مسموع، قام المشركون وسألوا من معه من الحج من المشركين من أهل المدينة ممن لم يسلم، فأنكروا حلفوا أنهم ما بايعوا، وسكت الأنصار المسلمون رضي الله عنهم، فمشت هذه المشركين ولم يكتشفوا ما وقع. وفي بدر قال للمشركين، تمثل بصورة سراقة وقال: إني جار لكم، وجاء بصورة شيخ نجدي وحضر اجتماع قريش وأشار عليهم وأيد قول أبي جهل، والوقاع مشهورة معروفة، فلا مانع أن يتكلم الشيطان بصوت مسموع ويحاكي صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن من حضر أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى الآيات التي في سورة الحج يبين أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من إلقاء الشيطان. إذن هذا هو سبب سجود المشركين، لكن واحدا منهم لم يسجد، وجاء في بعض في الألفاظ الأخرى أنه أمية بن خلف أخذ كفا من حصى وتراب فضعه على جبهته استكبارا وعنادا والعياذ بالله، قال يكفيني هذا، يعني يرى أنه يعني يتكبر عن السجود، يرى أنه لا يليق به أن يضع وجهه على الأرض، ففعل هذا تكبرا، فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قتل كافرا. كان هذا في ثبوت هذه السجدة في سورة النجم.
لكن شيخ من القيل بها كل آية تناقض، هل فيها ذم لات والعزى وفيها نفي الشفاعة، فكيف
ما يعقلون الكفرة الفجرة؟ ما يعقلون، ما عندهم عقول. قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا، ما يفقهون ولا يتدبرون، ما صدقوا أنه مدح آلهتهم بزعمهم ففرحوا وطاروا وقالوا يكفينا هذا، يتشبثون بأي شيء، أي شيء يكفيهم ويرضيهم. فلما قال تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، إن ثبتت هذه يعني صح أن هذا هو الذي يلقاه الشيطان، فرحوا بهذا وطاروا به، مع أنه فيه رد لهذا في نفس الآيات، لكن يتعامون عن هذا ويأخذون بهذا، وهم لا فقه عندهم ولا عقول لهم، ما يعول عليهم. لكن القرائن الآيات تدل على أنه وقع شيء لا شك، سورة آيات الحج وهذا الحديث يدل على أنه وقع شيء في تلاوته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعل المشركين يسجدون. وصل الخبر إلى الحبشة أن المشركين أسلموا، من رأهم سجدوا وأنهم أسلموا وهم لم يسلموا، فرجع من رجع ثم تبين لهم أنهم ما أسلموا، لما سجدوا فرحا بما ألقاه الشيطان، ظنوا أنه من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا بذلك.
يعني السجود ما يمكن يحتمل أنه يعني عظمة القرآن لما رأى وعظمته واستنى الآيات.
لا بعيدة،
الوليد بن المغيرة لما تأثر
تأثر لكنه ما سجد ورجع وقال إنه إن هذا إلا سحر يؤثر، ما يسجدون لمجرد يعني عظمة القرآن. ثم أيضا آية الحج صريحة بأن الشيطان ألقى شيئا، فإذا جمعنا الحديث مع آيتي سورة الحج تبين المراد، هذا يقوي هذا. في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، في شيء ألقاه الشيطان وهذا الشيء سيء، دعوة إلى الشرك والكفر، فينسخه الله يبطله، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني ما ألقاه الشيطان لم يحفظ ولا يعرف إلا في هذه القصة الموضوعة، فما هو الذي ألقاه الشيطان لا يعرف، لأن الله تعالى نسخه أي أبطله، وإلا لا شك أن الشيطان ألقى شيئا، واضح من آية الحج أنه ألقى ولا لا؟
لكن آية الحج عام، يعني ما يعتني قارئ من الشبه والتي يلقيها الشيطان تدخل في إلقاء الشيطان الآن إذا قرأ
يعني إلقاء نفسي، هذا يعني وارد أنه إلقاء نفسي هذا وارد، لكن أيضا يشمل الإلقاء الحسي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، لأنه في شيء ألقي حسي ينسخ ويحكم الله، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءة النبي، أما قراءة الإنسان فالإنسان يقرأ دائما، ولم يذكر أنه إذا قرأ كل مؤمن إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، هذا ما لم يذكر، كما ذكر قراءة النبي إذا قرأ النبي مبلغا آيات الله دخل الشيطان وأراد أن يفسد تلك الآيات بما يلقي من الشر والشرك فالله تعالى يحول بينه وبين ما أراد، هذا هو ظاهر الآية، ولا ينبغي صرف ظاهر الآية عن الآية عن ظاهرها إلا بدليل واضح. ما في مانع أن نجري الآية على ظاهرها وأنه ألقى على ظاهرها وأنه ألقى إلقاء حسي، ما فيه ما يمنع.
قال رحمه الله: باب السجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
تكملة للبحث في هذه المسألة يعني يراجع أقوال السلف، أنا بعيد عهد بهذه المسألة فيراجع أقوال السلف، إذا كان فيه من السلف من أجراه على ظاهره وأنه القاء حسي كما سمعنا فهذا لا إشكال فيه، إذا كان ما قال به أحد من السلف الأئمة المعتبرين يعاد النظر فيها، فلينظر في كلام السلف من المفسرين أئمة التفسير كمجاهد وقتادة وأمثالها أو سعيد بن جبير وكأقوال الصحابة أولا، إذا وجدنا من صرح بهذا أنه القاء حسي فلا إشكال، الآية ظاهرها هكذا، وإذا لم يقل بأحد فيعاد فيها النظر. يقول هنا ثبوت يعني الحديث فيه ثبوت سجدة هذه السجدة في سورة ألف لام ميم تنزيل سمى باسم بالسجدة التي فيها، لكن لو قال قائل هل الحديث فيه دلالة على أن تلك السورة فيها سجدة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، ما قالوا سجد فيها، فكيف يؤخذ يعني ثبوت السجدة في هذه السورة من هذا الحديث؟ واضح كيف ذلك؟ تسمى بسم الله، لو ما فيها سجدة ما صدق عليها ذلك الاسم، ما سميت السجدة إلا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد فيها، فهذا يغني عن التصريح بالسجود.
باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
السجدة الصاد فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يراها سجدة ومنهم من لا يرى ذلك، وكل له دليل، فالذي يراها الذي لا يراها سجدة يستدل بمثل هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد على المنبر يوما فسجد وسجد الصحابة معه، ثم قرأها يوما آخر فقال إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود أي تهيأتم فنزل وسجد. وقالوا قالت قوله عليه الصلاة والسلام توبة نبي هذا يدل على أنها ليست من السجدات التي يعني يشرع فيها السجود، إنما مجرد توبة نبي بخلاف غيرها، ففيها إما أمر بالسجود كسورة النجم أو خبر عن سجود الملائكة كسورة فصلت، يعني إما أمر أو خبر ومدح وثناء، ففيها يعني ذكر السجود لله جل وعلا، أما هذا ففيها ذكر أن داود تاب وخر راكع وأناب، ففيها ذكر توبة نبي. فعلى كل حال يعني الخلاف موجود، لكن الأقرب والأرجح أن يقال كما قال ابن عباس ليست من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فقل سجد فيها وترك، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وترك كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. إذن السنة في هذه السجدة السجود أحيانا والترك أحيانا، ليست من عزائم السجود، فهذا هي هذه السنة أن يسجد أحيانا ويترك أحيانا كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه كان هم أن يترك لكنه بيّن أنه سجد موافقة لهم لما تهيأوا للسجود استعدوا كذا، قال إنها توبة نبي، يعني كان يقول يعني كان يبين أنه لم يرد السجود، قال إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تجزنتم للسجود، فنزل وسجد موافقة لهم، فهذا يدل على أنه كان لن يسجد. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست من عزائم السجود. فكل حال من داوم على السجود فيها فهو على خير، ومن ترك أحيانا فهذا هو الأقرب.
باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه ابن طهمان عن أيوب.
يعني هذا الباب معناه أو يريد المؤلف رحمه الله أن يبين هل يشرع سجود التلاوة الوضوء، هل يشترط له الوضوء وسائر شروط الصلاة أم لا. هذه المسألة محل خلاف بين العلم، والصواب أنه لا يشرع له الوضوء ولا يعني لا يشترط له الوضوء، لا يشترط الوضوء ولا يشترط بقية شروط الصلاة كستر العورة واستقبال القبلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب لهذه الأحاديث. فهنا يقول سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس أو يقال نجس كسر الجيم وفتحها ليس له وضوء، يعني معناه أن المسلمين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد أن يكونوا جميعا على طهارة، والمشرك سجوده ليس في دليل على عدم مشروعية الطهارة لأن المشرك نجس فليس له وضوء، سواء توضأ أم لم يتوضأ فإنه لا ينفعه، وأيضا سجوده لا عبرة به لأنه ليس مأمورا وليس مخاطبا بفروع الشريعة، فلا عبرة بسجودهم، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم على هذا السجود لا يستفاد منه ولا يؤخذ منه حكم هذه المسألة لأنهم مشركون وليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، لكن يؤخذ من سجود المسلمين. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء، في بعض النسخ على وضوء، لكن ذكر الحافظ أن أكثر النسخ على غير وضوء، هذا هو الصواب. وذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسجد على غير وضوء، فهو يؤيد هذه الترجمة التي فيها ذكر غير وعلى غير وضوء، وهذا فعل صحابي أيضا ولم يعرف له مخالف، فدل هذا على أن هذا هو الأرجح، أنه لا يشترط ليست بصلاة فلا يشترط لها شروط الصلاة، فلو سجد على غير طهارة أو سجد إلى غير القبلة أو سجد بدون ستر عورة كل هذا لا بأس به، أو سجد بالإيماء إذا كان عن راحلة كما سيأتي فكل هذا لا بأس به لأنها ليست بصلاة، وليس هناك دليل على أنه اشترط لها ما يشترط للصلاة. الصلاة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها، قال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاحها الطهور، هذا بالنسبة للصلاة التي فيها تكبير إحرام وفيها تسليم، لكن سجود التلاوة ليس فيه تكبير إحرام وليس فيه تسليم على القول الصحيح، إذا ليست بصلاة فلا يقال مفتاحها الطهور، هذا خاص بما فيه تكبير إحرام وما فيه تسليم، وأما سجود التلاوة فليس في تكبيرة إحرام ولا سلام، فإذن ليست بصلاة، فلا يشترط لها شروط الصلاة. لا بأس يسجد في الصلاة، ما في مانع ما دام انه يشرع السجود، فلا فرق بين الصلاة وخارج الصلاة. يعني ما يقال الا بتوقيف، ما دام انه جزم به فلا شك يعني انه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا الشيء ما يرى بالعين ولا يعرف الا من جهة النص.
باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
اختلف العلماء رحمه الله في سجود التلاوة هل هو واجب أو مستحب. ذهب الأحناف إلى الوجوب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الجمهور على عدم الوجوب وهو الصواب، وأقوى دليل استدل به على عدم الوجوب هذا الحديث، لأنه حديث متفق عليه وصريح في الدلالة على عدم الوجوب. فزيد بن ثابت رضي الله عنه لم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه لم يسجد لأن زيدا لم يسجد، فيكون يعني يقال عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم لأن القارئ لم يسجد، والقارئ هو إمام المستمع، إن سجد سجد وإلا فلا. نقول هذا تقرير صحيح، لكن لو كانت واجبة السجدة لأمر بها زيد بن ثابت ولما أقره على ترك السجود. نقول صحيح هذا السبب عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم لأن القارئ لم يسجد والمستمع تبع له، إن سجد سجد وإلا فلا. لكن نقول لو كان السجود واجب، لو كان السجود واجبا لما أقر زيدا رضي الله عنه على تركه، هكذا يقرر عدم الوجوب. وسيأتي ما يؤيده من فعل وقول عمر رضي الله عنه وابنه ابن عمر رضي الله عنهما.
باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد.
هذا أيضا دليل على ثبوت السجدة في إذا السماء انشقت، وجاء في الرواية الثانية أنه قرأ بها عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء فسجد، فهذا يدل أيضا على مشروعية السجود في الصلاة. وهل يكبر إذا سجد وإذا رفع في الصلاة؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع. يعني ما في دليل خاص في هذه المسألة، وإنما الدليل هو العموم، أن الحديث الذي فيه ذكر السجود في سورة في صلاة العشاء ليس فيه ذكر التكبير في السجود ولا في الرفع، لكنه يؤخذ من العموم، والأصل هو إجراء العموم على عمومه ما لم يرد مخصص، ولا ما في مخصص. يكبر كلما خفض وكلما رفع، وهذا خفض ورفع، فالسنة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. إذا كان يخرج من صلاة في خلاف التكبير الأول، ورد في حديث رواه أبو داود والحاكم لكنه ضعيف، في عبد الله بن عمر المكبر، هم اثنان، المكبر هذا ضعيف، فالتكبير عند السجود فيه حديث لكنه ضعيف، وأما الرفع فإنه لم يرد فيه شيء. وذكر بعض العلماء قالوا رواه الحاكم بسند يعني من رواية عبيد الله، لكن سند الحاكم اللي أعرف أنه نفس السند، سند أبي داود فيه عبد الله المكبر الضعيف، فيقال أنه لم يثبت التكبير في السجود، ورد فيه الحديث لكنه ضعيف، وعلته عند الحاكم نفس العلة عند أبي داود. فيقال هذا التكبير ضعيف، التكبير عند السجود ضعيف، وأما الرفع فلم يرد فيه شيء، فإذا لا يكبر لا في السجود ولا في الرفع. وكذلك السلام ليس فيه شيء، لم يرد ذكر الرفع ولا السلام، والتكبير ضعيف، فإذا يكبر بدون يسجد بدون تكبير، لا في السجود في النزول ولا في الرفع، وليس فيه تشهد ولا تسليم.
قال رحمه الله: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
لهذه السنة إذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، القارئ كالإمام للمستمع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت إمامنا، فإن سجد سجد. أما السامع من لم يقصد الاستماع فإنه بالخيار، يعني لا يلزم السجود وليس مخاطبا به، لكن لأنه ما قصد الاستماع، لكن لو سجد ما فيه شيء يمنع، سيأتي في أبواب التي بعدها.
هل يؤخذ من قول ابن مسعود أنه لا يرفع حتى يرفع؟
الله أعلم، مسألة الرفع هذه ما مر ما فيها شيء، هل يقال أنه مدام إمام أنه لا يرفع إلا بعد رفع القارئ؟ ما مر ما فيها شيء، لكن الظاهر أنه ما يلزم، أنه ليست بصلاة، لكن المراد أنه يتبع، إن سجد سجد، لأنه ما فيها تكبير رفع حتى يقال كبر. يعني لو كان الساجد مع القارئ ما يرفع إلا بعد رفع القارئ لقيل أنه لابد أن يكبر حتى يعلم أنه رفع، لكن ما دام أنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الرفع دل على أنه ليس إماما كالصلاة، أنه يقتدي به تماما، أنه لا يرفع إلا بعد، لا، المراد أنه إذا رأى سجد سجد معه بس، ويرفع الأمر فيه واسع.
لكن إذا رفع القارئ سيتلو سيواصل التلاوة،
هذا يعني خارج الصلاة، أما في الصلاة ما في إشكال أنه إمام في الصلاة، هذا واضح
في خارج الصلاة إذا قام سيتلو وسيعرف التابع أنه قام.
قد تكون آخر السورة مثلا سورة تقرأ ولا النجم والأعراف، يعني قد يكون آخر السورة وليس بلازم أن يقرأ بعدها، ولم ينقل أنه كان يكبر عليه الصلاة والسلام، ظهر أن الأمر واسع، أنه ما يلزمه أنه ما يرفع إلا بعد القارئ، ظهر أن الأمر واسع يرفع ما تشاء. الله أعلم.
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
هذا يدل على فضل سجود التلاوة وحرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا الفضل. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي بن حجر بن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ويدخل في عموم حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم عليه الصلاة والسلام: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وزاد أحمد وكتب لك بها حسنة. يدل على فضل سجود التلاوة وحرص الصحابة رضي الله عنهم عليه. ويدل أيضا أنه لا يشترط له الوضوء، لأنه يبعد أن كل الصحابة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على وضوء، ولم ينقل أن بعضهم يسجد وبعضهم لا، بل يسجدون يزدحمون حتى يعسر على الإنسان أن يجد مكانا لجبهته من كثرة الساجدين. يعني ما هو بصريح، يسجدون للقبلة لكن يتضايقون، كل واحد ما يلقى مكان من الزحام، ما هو بصريح يعني.
قال رحمه الله: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنهما: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان رضي الله عنه: ما لهذا غدر؟
عندك عمران النون مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوحة، يمكن قراءتها مكسورة.
وقال سلمان رضي الله عنه: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري رحمه الله: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد رضي الله عنه لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال: أبو بكر رضي الله عنه: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
هذا أيضا من الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب، إنما هو مستحب. قال رحمه الله: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، يعني ذكر هذه الأثار، بعض عن الصحابة بعض عن التابعين، كلها ذهب أصحابه إلى عدم الوجوب، كأنه كما تقدم يرد على الأحناف، لأن المؤلف رحمه كثيرا ما يرد على الأحناف. وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنهما: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ يعني كان يقول: لو قعد لكان أحسن، يعني ما يلزمه بذلك الزمن، كأنه لا يجب عليه. وقال سلمان رضي الله عنه: ما لهذا غدونا؟ يعني أنهم سمعوا بدون قصد، فبين أنه ما لهذا غدونا، يعني أنهم ما قصدوا الاستماع. هذا يدل على أن من سمع ولم يقصد فإنه لا يشرع له السجود، يعني ما يتأكد عليه، إن سجد فلا مانع، لكنه ما يتأكد في حقه كالذي يستمع قاصدا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. في هذا الأثر أن قال أن يقرأ، فلما رأى عثمان رضي الله عنه قرأ سجدة وسجد من أجل أن يسجد عثمان رضي الله عنه معه، فبين له عثمان أنه لا يشرع له، يعني ما يتأكد في حقه، قال: إنما السجدة على من استمعها، يعني قصد الاستماع. أما من سمع وهو عابر أو مشتغل بشيء أو كذا، أنت جالس واحد بجوارك يقرأ وأنت تذكر الله وأن تقرأ وكذا، يرفع صوته وتسمع السجدة، فإنك لست مخاطبا بها. لكن لو قال شخص: هل هناك مانع أني أسجد معه؟ لا، ما في مانع، لكن لست مخاطبا وليست متأكدة في حقك. إنما السجدة على من استمع، أي قصد. وقال الزهري رحمه الله: لا يسجد إلا يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. يعني يؤخذ عدم الوجوب من قول الزهري من قوله فإن كنت راكبا فلا عليك، يعني هذا دليل على أنها ليست واجبة، ولو كانت واجبة لما جاز أن يسجد على الراحلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة النوافل، وأما الفرائض فإنه كان يصليها على الأرض. وذكر فعل عمر رضي الله عنه أنه قرأ النحل في الجمعة الأولى فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فلم يسجد، وقال أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، يعني أصاب السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا واضح أن عمر رضي الله عنه يرى عدم الوجوب، وقاله على ملأ من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكره أحد، مع حديث زيد المتقدم قال ولم يسجد عمر رضي الله عنه. لا يمكن أن عمر يترك الواجب ويقره من حضر، فكان واجبا لما ترك عمر ولم يقره من حضر. وزاد نافع ابن عمر رضي الله عنهما، زاد نافع بالسند، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني هذا أيضا قول ابن عمر رضي الله عنه يؤكد ما تقدم أن السجود ليس فرضا، فإن شاء القارئ سجد وإن شاء ترك ليس بآثم، لكن الأفضل أن يسجد، ولو ترك في بعض الأحيان لئلا يشبهه بالواجب لكان حسنا، ولا سيما إذا كان أمام الناس، فينبغي ترك السجود أحيانا، لكن أحيانا نادرة قليلة، يعني رأس أن يسجد، لكن في بعض الأحيان يتركه المرة والمرتين من أجل أن يعلم الناس أنه ليس بفرض. وروى مالك هذا الكلام عن عمر، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، رواه مالك في موطأ عن عمر، لكن قال الحافظ رحمه الله إنه منقطع، أن من رواة هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، قال وعروة لم يدرك عمر رضي الله عنه، فالرواية منقطعة.
هل يؤخذ من قول عمر الأخير أن للمستمع أن يسجد ولو لم يسجد القارئ؟
كيف يعني؟
أن بعد
كلام عمر الأخير،
نعم، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
لا ما يظهر، إننا نمر بالسجود فمن سجد، يعني إننا نمر بالسجود فمن سجد، يعني من مر بالسجود وسجد، هذا اللي يفهم كلام عمر، إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، يعني من مر بالسجود سواء القارئ كان عمر ولا القارئ فلان ولا فلان، اللي يعلم الناس والناس يقرؤون القرآن، هذا اللي يظهر، أنه نمر بالسجود، نمر جميعا بالسجود، هذا يمر ويقرأ، هذا يمر ويقرأ، هذا يمر ويقرأ، فمن سجد فقد أصاب، يعني من مر بالسجود وسجد فقد أصاب، ومن مر به وقرأ ولم يسجد فلا إثم عليه، هذا اللي يظهر الله. أنا أكمل هالبابين ولسنا تكون بعدها.
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا
حدثني
بكر عن أبي رافع قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
تقدم الكلام في هذا أنه يشرع السجود حتى في الصلاة، هذا هو الدليل، لكن لو قال قائل كيف قال العتمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها تقول فإنها تعتم بحلاب الإبل، وفي رواية فتقول العشاء هي تقول الأعراب هي العتمة، يعني نهى أن يسمى بهذا الاسم موافقة للأعراب، فالجواب ايش نقول؟ أنا طيب لا تغلبنكم الأعراب، يعني النهي ليس عن مجرد القول ولكن النهي عن أن يكفر ولا تعرف إلا به، أما مجرد أحيانا يقال العتمة في بعض الأحيان هذا ما فيه شيء، هذا أقرب قول للجمع بين النهي وبين ما ورد في من الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه أحيانا يقول العتمة، يعلمون ما في العشاء ما في الصبح والعتمة، حديث الصحيحين، يعلمون ما في الصبح والعتمة لا توم ولا حبوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول العتمة، فالنهي إذن عن الإكثار من قول العتمة حتى لا تعرف إلا به، لا تغلبنكم الأعراب. أما القول أحيانا فالأمر الصحيح.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
يعني معناه ماذا يصنع من لم يجد موضع للسجود من الزحام؟ فماذا يفعل؟ هل يسجد على ظهر أخيه أو على يده أو على جزء من بدنه، أو ينتظر حتى يرفع الناس ثم يسجد؟ هذه مسألة فيها أقوال، ولا سيما إذا حصلت في الصلاة، إذا كان الزحام شديدا لا سيما في الحرم والمواسم والحج، قد يزدحم الناس فلا يستطيع الجميع أن يسجدوا، فماذا يصنعون؟ ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال يسجد على ظهر أخيه، هذا قول من العلماء، من وافق عمر رضي الله عنه على هذا، ومنهم من قال إنه ينتظر حتى يرفع الإمام ويرفع الساجدون ثم يسجد. في قول ثالث أنه يسجد بالإيماء، يسجد فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة فيها أقوال، والأقرب من هذه الأقوال أنه ينتظر حتى يرفع الإمام ثم يسجد على الأرض. لماذا؟ يعني ما هو الدليل؟ قول عمر ليس حجة قاطعة، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه إنه يسجد على ظهر أخيه. السجود على ظهر الشخص أول أنه ما سجد على الأرض فلم يحصل السجود الواجب، والأمر الثاني أنه فيه تشويش على الساجد، كون يسجد على ظهر ساجد هذا فيه تشويش، وقد يكون فيه منازعة وخلاف وإثناء الصلاة، وليس كل الناس يعرف هذا، قد يحصل فيه شيء من الشر والخلاف والخصام والتشويش ولا يحصل به المقصود. والإيماء في توفيت السجود. بقي القول الثالث أنه ينتظر حتى يرفع الإمام، وهذا له أصل. ما هو أصله؟ صلاة الخوف، أنه إذا كان العدو تجاه القبلة فإنه يسجد الصف الأول ويقوم الثاني ينتظر، فإذا قام الأول سجد الثاني، تأخر الثاني ويسجد بعد الأول. فمدام أن له أصل في صلاة الخوف فنقول هذا العذر الآن هو شدة الزحام يجيز مثل هذا الفعل، هو تأخر عن الإمام لأنه تأخر لعذر، فكونه يتأخر ويأتي بالركن كاملا على صفته من وضع الأعضاء السبعة أحسن من كونه يوم إيماء ولا يأتي بالركن، لأن الإيماء يكون عند العجز التام، كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة كان يوما، لأنه متعذر السجود يحتاج إلى نزول على الأرض فهو متعذر، والمريض يوم لأنه لأن السجود متعذر، وهنا لم يتعذر تماما، ويمكن للمصلين في صلاة الخوف أن يومئوا بالسجود مثل ما يركعون، لأنهم يركعون جميعا ثم يرفعون ثم يسجد الصف الأول ويقوم الثاني، يمكن للثاني أن يومئ بالسجود، لكن المشروع له أن ينتظر ويسجد، فدل على أن الانتظار والسجود أحسن وأكمل من مجرد الإيماء. هذا هو الأقرب العالم، أنه ينتظر فإذا قام الساجدون سجد. بقي مسألة أخيرة وهي ما يقال في سجود التلاوة، هل في شيء خاص وإلا يكون كسجود الصلاة؟ نقول ورد في بعض الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في السنن، أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره بحولي وقوتي فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن يحتاج مراجعة النص هل هو في سجود التلاوة، ليذكرونه في سجود التلاوة لكن عهدي به بعيد، يحتاج إلى تأكد من الحديث هل في تصريح بسجود التلاوة أو أنه إذا سجد قال. إذا ما في تصريح بسجود التلاوة ما يكون في دليل في هذه المسألة، إنما يكون يقول في سجوده يعني على سبيل العموم، لعل تراجع على الدرس القادم. وورد حديث عند الترمذي أن رجلا رأى في المنام أنه قرأ سورة فيها سجدة فسجد، فسجدت معه شجرة، كان يقرأ بجوار شجرة فسجدت معه، فقالت الشجرة اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فلما أصبح الرجل قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد ذلك وسمعته يقول في سجوده كما قالت الشجرة كما أخبر الرجل عن الشجرة. وهذا الحديث رواية الترمذي فيها ضعف لكن جاء له شاهد فهو به جيد، يتقوى بالشاهد فهو حسن أو صحيح بشاهده. هذا دليل على أنه يشرع أن يقول مثل هذا، لأنه رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بذلك الدعاء. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لو يقول سفر بالعلى عموم يعني سجود الصلاة، أن السجود ما مارد فيه تخصيص، فيقول سبحان ربي الأعلى ويزيد ما تقدم. نعم. لا الشريط ما يشرع، أن هذه قراءة وقعت قديمة وسجد القارئ وانتهى، فسماع الشريط فهذا ما يسجد فيه، لأن السجود قد وقع منذ مدة وانتهى.